كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار. وطوبى لمن في هداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة، عنوان جديد وحلقة جديدة بإذن الله عز وجل وبإذن سبحانه وتعالى تستمتعون بما يطرح فيها. العنوان حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى: كيف تختار شريك حياتك؟ لدينا سؤالا تفاعليا: ما السمات الأساسية التي تبحث عنها في شخصية شريك حياتك؟ اكتب ما تراه مناسبا من خلال منصات التواصل فيسبوك أو تويتر، أو أيضا كذلك لديك تعليقا أو مشاركة، أرقام الواتساب تظهر لك على الشاشة، شارك ما تقترحه أو تراه أنت من وجهة نظرك، بإذن الله عز وجل سنظهره خلال حلقة الليلة. أيضا كذلك إذا لديك سؤالا نرحب بمشاركة عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، ضيف الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيجيب عن أي تساؤل لديكم، أيضا كذلك عن طريق السكايبي. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بضيف حلقتي في هذه الليلة، وأيضا ضيفكم الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي، هو استشاري الطب النفسي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
يا أهلا وغلا ومرحبا، حياك الله أستاذ تركي. أول حاجة أنا سعيد بوجودي معكم،
يا مرحبا،
وسعيد باختياركم لموضوع حقيقة أراه كثير في العيادات النفسية، لكن أراه بعد ما تحدث المشكلة وليس قبل ما تحدث المشكلة.
يعني اليوم إن شاء الله نعطي حنا العلاج قبل
الوقاية.
الوقاية قبل
المرض. قبل العلاج.
بإذن الله عز وجل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دكتور في البداية يعني سؤال عريض: كيف تختار شريك حياتك؟
طبعا إحنا عشان نبسط الموضوع.
جميل.
أنا كطبيب نفسي أمارس العلاج وأمارس مناظرة الحالات النفسية لمدة 20 سنة.
جميل.
شفت من الاضطرابات النفسية العديدة، وكان واحد من محاور أسباب الاضطرابات النفسية مشاكل الزواجية. ولما رجعت للمشاكل الزواجية سببها عدم توافق الزوج مع الزوجة، فقلت إنه الآن لو أنا كان لي القدرة إنه كل زوج كل زوجة مقدمين على الزواج نقول لهم يا جماعة تعالوا إحنا نعمل تحليل لشخصيتك وتحليل لشخصيتها، وإحنا نقول لكم شخصيتك تتطابق مع شخصيتها أو ما تتطابق مع شخصيتها. بعض الناس يستسفهوا هالكلام ويستسخفوا هالكلام. أنا عندي حالات طلاق بسبب جاتني طبعا المريضة تعبانة نفسيا. من إيش تعبانة نفسيا؟ طلع من زوجها. طب إيش تعبانة من زوجها؟ أنا يا دكتور متزوجة 4 سنوات، زوجي صامت وأنا أتكلم ولا أجد أحد أتكلم معه، لدرجة يا دكتور إني اضطريت أتعرف على رجال آخرين أتكلم معهم. أوه. بسبب إني عايشة 4 سنوات مع إنسان لا يتحدث تماما. لا يشاركني تماما لا في مشاكلي ولا في حياتي. شوف الموضوع بسيط لأي درجة، لكن رغم ذلك كان مفصلي في حياة هذه المرأة اللي بعد ذلك انفصلت عن زوجها بسبب إنه اختلاف جزء بسيط في الشخصية. فلما نجي نقول للناس يا جماعة ترى توافق الشخصيات أمر حتمي وأساسي في الحياة، الزواج ما هو يوم، الزواج عمر، فعشان أقدر أعيش مع شخص عمر لازم يكون في توافق حقيقي في الشخصية بيني وبينه. يجي واحد يقول لك طيب الموضوع بسيط، لا الموضوع مو بسيط. إحنا الآن طالع في كل الأسر تلاقي الأخوان والأخوات في أسرة عندهم نفس الجينات وعندهم نفس التربية عندهم نفس الخبرات عندهم نفس الوضع الاجتماعي والمالي، ورغم ذلك ما يتوافقوا في شخصياتهم، وكل واحد له نمط شخصية. إذا كان أختي وأخويا ما يتوافقوا معايا في الشخصية وما أقدر أعيش معاهم، كيف هذا الإنسان اللي حتزوجها ولا كيف هذا الإنسان اللي حتزوج هذا الزوج مختلفة تماما عنه؟ إذا نقول يا جماعة اللي ما تزوجوا بليز ترى هنالك إمكانية نتعرف على شخصية الزوج والزوجة من أي معالج نفسي من أي برنامج من أي استشارة أونلاين، تستطيع أنت عندنا امتحان من الامتحانات الكثيرة أو اختبار اسمه الـ MMBI اللي هو اختبارات الشخصية متعددة الأوجه. هذه فيها عدد كبير من الأسئلة يجاوب عليها الإنسان أونلاين. بعد ما يجاوب يطلع لي تقرير. هذا التقرير يعكس شخصيتك بالكامل. تعرف الأشعة لما نعملها للواحد ونشوف شخصيته ونشوف الداخل فيه، نشوف القلب والرئة والدماغ، هذا نفس الطريقة يعكس الشخصية بالكامل. أخذ الإجابات فقط لا غير، الإجابات حقتها، وأخذ الإجابات حقته وأطالع بينها أقول تنفعوا البعض، أو أطالع فيها أقول ما تنفعوا البعض. هذا الكلام واقعي وموجود، وفي ناس متعلمين يسووا الكلام هذا.
مصداقية هذه الدكتور الأسئلة والاختبار هذا على تجارب مرت عليكم كم تعطيها نسبة؟
هذا اختبار مقنن على مستوى العالم، هذا اختبار ما هو سعودي، هذا اختبار عالمي أصلاً، هو يعني اسمه مينيسوتا مالتيبل بيرسوناليتي انفنتوري، فهو أصلاً اختبار عالمي، وإحنا أخذناه عربناه وقنناه على البيئة العربية، وبالتالي هذا نستخدمه إحنا عندنا في القضايا الشرعية. يعني يجيني واحد في قضية شرعية أعمل له اختبار الشخصية وأقول هذا الإنسان عنده اضطراب في الشخصية. طبعاً مشاكل الاضطرابات السلوكية والنفسية في الناس تنقسم لقسمين، قسم يتكلم عن اضطراب نفسي أنا كنت كويس وبعدين تعبت، قسم آخر نتكلم عن اضطرابات الشخصية اللي من يوم ما ربي خلقني
في جيناته،
ومن يوم ما ربي خلقني وأنا عندي نمط سلوكي شاذ أو غير سوي. رقم اثنين. ثلاثة، أنت كويس وأنا كويس، بس أنت تحب الحار وأنا أحب البارد، أنت تحب المرتفعات وأنا أحب المنخفضات، يعني أنت طبيعي وأنا طبيعي بس إحنا ما نركب مع بعض. عشان كده أقول يا جماعة الزواج بالضبط هو عبارة عن قفل ومفتاح. أنا لو جبت لك قفل وجبت لك 100 مفتاح، ما في 100 هذه إلا مفتاح واحد ينفع للقفل. لو جربت 99 مفتاح ينكسروا في القفل أو حتكسر القفل، وكسرها طلاقها. وبالتالي أنا الآن أتكلم عن بناتي، أنا أتكلم عن عائلتي، أنا ممارسة شخصية، أنا في ممارستي الشخصية في حياتي لكل محارمي أي واحد يتقدم لوحدة من بناتنا أقعد معاه وأعمل له تقييم للشخصية، مو عشان أقيمه هو، أقول له يا ولدي أنت كويس بس أنا أبغى أشوف بنتي اللي أعرفها اللي هي محرمي هل تنفع لك ولا ما تنفع لك. بعد ما أخلص من الجلسة وعندي تجارب 6 مرت علي، 6 بنات زوجتهم، كل 6 اللي قلت له ينفع ينفع، واللي قلت ما ينفع ما نفع. يعني أنا كانت عندي
تجربة،
وهذا كلام ما تكلم على يوم، الآن لأن إحنا مكت تقريبا 10 سنوات من بعد الزواج. فكل الحالات قلت عليها يا جماعة ترى في توافق في الجاذب الفلاني وفي عدم توافق. إحنا ربي خلقنا أنماط مختلفة، مشارب مختلفة، ألوان مختلفة، فما ينفع الأسود مع الأبيض وما ينفع الأحمر مع الأخضر. أنا ما أقول إنهم يكونوا متطابقين ولكن يكونوا متقابلين، يعني في نوع منهم من التوافق بينهم، يعني التوافق يكون بينهم. والموضوع جدا بسيط، كم إحنا تعرفنا على ناس في حياتنا وما عشنا وما طقنا نعيش معاهم. لذلك هذا الموضوع جدا بسيط، لكن للأسف مفهوم تطبيق استشارات ما قبل الزواج أو التقييم النفسي ما قبل الزواج جدا صعب الفكرة على الناس. إحنا طرحناها حتى على إنها تكون مؤطرة بنظام، لكن كان النقاش فيها في اللجان اللي ناقشت الموضوع إنه الناس حيكون عندهم صعوبة في فكرة إني أعمل اختبار نفسي قبل الزواج أو أعمل تقييم نفسي قبل الزواج، لأنه ما زال مفهوم التقييم النفسية عندنا هي فقط للمرضى فاقدين العقل أو المجانين أو الذهانيين. فيقول لك كلمة طبيب نفسي، كلمة تقييم نفسي، كلمة معالج نفسي معناها مجنون. أنت بتزوج بنتك تقول لي أروح أعمل تقييم نفسي؟ صعب الفكرة. أنا عارف إنها صعب الفكرة، أنا عارف إنها صعب الفكرة، بس أنا مضطر أتقبل الفكرة لأنه هذه الفكرة مفتاح الزواج. إحنا دحين الآن وعندنا اللي هو فحص ما قبل الزواج للأمراض الوراثية، بنعمل ولا ما بنعمل؟ واجب من واجبات الزواج ولا لا؟
ما يعقد إلا به،
ما يعقد إلا به. يا جماعة هذا أهم من الأمراض الوراثية، الأمراض الوراثية سهلة نطلعها، لكن هذا حيدمر حياتنا كلها إذا ما كان فيهم توافق.
جميل. طب أنت نتكلم عن جوانب نفسية.
نعم.
يمكن قياسها يا دكتور؟ يعني
طبعا هو أنا إيش بقيس؟ أول حاجة زي ما قلت لك أنا عندي اضطراب نفسي، هذه قصة. ما أنا أتكلم على الاضطراب النفسي، أنا أتكلم على الوزن الخاص بمعايير الشخصية. يعني الشخصية نوعين، شخصية سوية وشخصية غير سوية. لما نعلم اختبار أقول للبنت أو للولد ترى شخصية الشريك غير سوية، ما يعيش معها أحد، هذا رقم واحد. القياس الثاني أقول شخصية الشريك سوية ولكنها لا تتوافق معك. شفت كيف؟ فأنا عندي نوعين في الشخصية، أنا أقيس الشخصية بس، أنا أقيس البرسوناليتي، أنا أعمل assessment، أعمل تقييم للشخصية. فأجي أقول يا بنتي أو يا ولدي ترى الشريك عنده اضطراب في الشخصية لا ينفع لك ولا ينفع لغيرك، أو أجي أقول يا بنتي ترى الشخص اللي شفته وعملت له تقييم هو سوي نفسيا، ما عنده مشاكل سلوكية، ما عنده اضطراب في الشخصية، لكن تراه يختلف عنك في أفكاره ومعتقداته. واحد انعزالي، واحد اجتماعي نسميها outgoing، واحد يحب الجماعة جمعة، واحد يحب الانعزال، واحد يحب مثلا الطموح، واحد خامل، واحد نشيط، واحد فرح، واحد مكتئب. هذه كلها سمات شخصية فيها، صح ولا لا؟
جميل.
وبالتالي هذه السمات اللي موجودة تختلف من شخص لآخر. لذلك أنا جدا صعب أجيب إنسانة اجتماعية بقوة مع شخص انعزالي بقوة، والعكس صحيح، صعب أجيب شخص اجتماعي بقوة مع شخصية انعزالية، ما حيركبوا مع بعض، حيصير عندهم مشكلة في الحياة. فنعطيتك أمثلة بسيطة إنهم انفصلوا النساء عن الرجال بسبب إنه ما بيتكلم أو ما بيعيش معايا أو ما يفكر معايا أو ما بيشاركني في مشاكلي. بل أكثر من ذلك، أنا فوجئت إنه كثير من الحالات اللي تجيني للعيادة بعد 15 و20 سنة من الزواج،
يعني اختلاف بعد مدة طويلة.
أيوة أنا كل اللي أتكلم عليهم 20 سنة من الزواج. يجوني المرأة في الغالب، طبعا لأنه إحنا معظم الناس اللي بيراجعونا في العيادات النفسية النساء أكثر من الرجال، جيني المرأة تعبانة، لما نقعد أعمل assessment أو تقييم ألاقي الاكتئاب أو القلق أو الإحباط أو الصدمة أو إلى آخره بسبب موضوع الزواج. لما أرجع أقيم الرجل وأقيم الزوجة ألاقيهم مختلفين، فأسألها أنتم كيف عايشين مع بعض 20 سنة؟ أول ما يجيني دكتور إحنا ما إحنا عايشين مع بعض. قلت ماني فاهم، فهموني كيف يعني؟ قالت هو له غرفته وأنا لي غرفتي، هو له حياته وأنا لي حياتي. قلت طيب إيش يعني؟ قالت هذا يسمونه الطلاق العاطفي. كيف يعني الطلاق العاطفي؟ نعيش في بيت واحد عشان بيننا أطفال ويعيشوا الأطفال بحيث إنه الأب موجود والأم موجودة، لكن ما في أي تلاقح لا فكري ولا بيننا تواصل ولا بيننا، أنا أقوم بالدور اللي مطلوب مني، هو يقوم بالدور المطلوب منه، هو نايم في غرفة وأنا نايمة في غرفة، وعايشين حياتنا من 10 سنوات كذا. كثير من البيوت عندهم نفس الأزمة هذه، الرجل عايش لوحده والمرأة عايشة لوحدها لمدة 10-15 سنة وهم ما زالوا متزوجين، وسموا نفسهم اتفقوا بينهم إنه مدام أنا وياك شخصياتنا ما تتطابق مع بعض، ما في توافق فكري بيني وبينك، حنعيش عشان نربي العيال هذولا ونكمل المسيرة حقتنا، لكن أنت لك طريق وأنا لي طريق.
طيب ما رأيك في مقولة البيوت قائمة على صبر النساء؟
صحيح، أنا من خلال مشاهداتي النساء وجدت فيهم صفتين مرة مميزة. واحد عندهم صبر مو طبيعي،
عجيب،
مو عند الرجال. يعني الرجال اللي صبروا على النساء في العيادة عندي أقل بكثير من النساء اللي صبروا على الرجال. 2، المرأة سبحان الله بطبعها ما تحب بسرعة، لكن لو حبت صعب تكره. يعني ألاقي المرأة اللي تجيني عندها مشاكل كثيرة مع الزوج، مشاكل مدمن، عنده اضطراب سلوكي، ما عنده دخل، ما يشتغل، انعزالي، كسول، ما يقوم بمهام البيت، ما يشرفها قدام الناس، وعايشة معه وتحبه. طب انت تحبي في الرجل هذا اللي فيه كل الصفات السلبية؟ تقول لك خلاص قلبي تعلق به. طبعا الرجل، احنا عندنا الرجال مختلفين، يعني احنا الرجال بشكل عام أنا ممكن أحب يعني عندنا الحب سطحي ما هو عميق، يعني أنا أحب لكن ممكن أحب 1 و2 و3 و4، وأحب زوجة وزوجتين وثلاثة وأربعة، كذا الرجال طبعهم أو تشكيلهم، لأنه الرجال يشتغلوا على هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة، النساء يشتغلوا على هرمون الأكسيتوسين اللي هو هرمون الحب. فربي خلق النساء بالأكسيتوسين وخرج الرجال بالتستوستيرون، هذا الطبيعي، الخلقة الربانية هذه. فأنا ما يحركني كرجل تستوستيرون، وما يحرك المرأة الأكسيتوسين، نتكلم عن المشاعر، طبعا هي عند الاستروجين والبروجسترون هذه هرمونات الأنوثة، لكن نتكلم عن المشاعر. فالرجل، ولذلك تلاقي الشباب عندهم عنفوان وشدة واندفاعية، لأن هرمون التستوستيرون يكون في أعلى مستوياته، لما يبدأ يعدي 50 هرمون التستوستيرون يبدأ ينزل، فيبدأ يقل العنف ويبدأ يقل الاندفاعية ويبدأ يقول له. فبالتالي المرأة محبة أكثر، المرأة صبورة أكثر. معظم النساء اللي شفتهم، وطبعا كان الصبر حق النساء 80% منه من أجل الأطفال، ولو ربي ما خلق في نساءنا هرمون الأكسيتوسين كان كل نساءنا رموا عيالنا وراحوا لأهاليهم، لكن بسبب الهرمون هذا لا تستطيع أن ترى طفلها يتعرض لأزمة، فتلاقيها تقبل تعيش في الحياة رغم كل الصعوبات مقابل إنها تحافظ على العيال هذولا. ولولا فضل الله وإنه حط فيهم في النساء هرمون الأكسيتوسين ما عاشوا مع العيال ولا تحملوا الزوج.
وهذه من رحمة الله أن طرح الله هذه العاطفة والرحمة في المرأة، وذلك كما ذكرت دكتور فعلا كثير من النساء يعني قد تتحمل يعني سوء شخصية الزوج وعنفوانه وأحيانا حتى سوء ألفاظه من أجل أبنائها.
صحيح صحيح صحيح. طبعا إيش الدائم السلوك الدائم مع النساء اللي المفترض الرجل، أخاف الرجال اللي يسمعونا يقولوا أنتوا
شادين علينا
شادين علينا أيه. بس عشان أكون أنا فير، كل الكلام اللي قلته صحيح موجود في المرأة وصحيح موجود في الرجل. عيب النساء عندنا إحنا اللي هو العيب الدائم اللي كان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام غارت أمكم عائشة لما اندفت القدح وطاح وانكسر. إذن معنى ذلك إحنا نقول إنه النساء تجيهم نوبات أو أوقات تفقد أعصابها، تزعل، ممكن تغلط، ممكن ممكن ممكن، لكن عبارة عن فترات مؤقتة. وهذه اللي حدثت مع عائشة رضي الله عنها عندما قالت أمكم عائشة لما كسرت القدح قدام الرسول وقدام الناس اللي موجودين. فتحدث هذه النوبات البسيطة من النساء. لو الرجل عرف إنه هذه النوبات جزء من تركيبة ربانية للمرأة ولم يعطيها قيمة واهتمام واحتواها ويعني زي ما يقول ما دقق فيها، حنفاجأ إنه المرأة هذه اللي زعلت منك اللحظة هذه بعدها بدقيقة تبوس راسك. بس أنت كيف تقدر تحتويها وتتغاضى ولا تنظر للمواقف البسيطة اللي تحدث منها.
أحيانا دكتور يعني كلامك فعلا، أحيانا الحياة كي تسير يعني الكمال لله عز وجل.
صحيح صحيح.
مستحيل مستحيل دكتور، هذا واقع.
صحيح.
حتى لو إنسان عنده غنى مال وعنده منصب ولا مستحيل أن الحياة كاملة دي.
صحيح.
كل إنسان عنده نقص.
صحيح.
أحيانا الحياة تحتاج إلى شيء من التنازل من بين الطرفين.
صحيح.
يعني حتى أيضا كذلك دكتور لا ننسى جانب التغافل.
صحيح.
يعني أنت ممكن دكتور أنت عارف أحيانا تمر عليك من المشاكل أو عدم التوافق التدقيق.
صحيح. أنا بسط لك، هي أنا من كثر ما شفت حالات قسمت الأزواج إلى 4 أقسام.
يا سلام، خلنا نستفيد من التقسيم هذا دكتور.
معليش حقولها بشكل يعني ما هو علمي لكنه مقبول للناس. رجل عاقل وامرأة غير عاقلة، وامرأة عاقلة ورجل غير عاقل، وامرأة عاقلة ورجل عاقل، ورجل غير عاقل وامرأة غير عاقلة. في البداية إذا كان الرجل عاقل والامرأة غير عاقلة، الرجال هو اللي حيتحمل الحرمة، وهو اللي حيبلع مشاكلها وحيبلع أخطائها وحيسير الحياة، فهذا ممكن حياتها بتستمر مع بعض شوية مشاكل. النوع الثاني امرأة عاقلة ورجل غير عاقل، وهنا المرأة حتتحمل أخطاء الرجل ومشاكل الرجل وحتستمر الحياة. امرأة عاقلة ورجل عاقل هيعيشوا أحلى حياة، هو يمشي لها وهي تمشي له، وهي تغمض عنه وهو يغمض عنها، وهي تحبه وهو يحبها. إذا 3 الآن مشت حياتهم. امرأة غير عاقلة ورجل غير عاقل ما يستمروا مع بعض،
وهذا الآن كثرة الطلاق بهذه الليلة
لأنه هو غير قادر على التعامل مع صفاتها السلبية وهي غير قادرة على تحمل صفاته السلبية، فتلاقيهم طول النهار في شد في شد في شد في شد، يوصلوا لمرحلة معينة أنا ماني قادر أتحمل، هي تقول أنا ما قادر أتحمل، تنفصل الحياة. كثير من الأزواج اللي قابلتهم يقول لك أنا حياتي مرة حلوة، طب زوجتك كاملة؟ لا أبدا، زوجتي فيها عيوب بس أنا برمشت نفسي على قبول عيوبها وبالعكس حبيتها بعيوبها. وتجيني مرأة أسألها تقول لي يا دكتور أنا حياتي كويسة وسعيدة. السؤال الأولاني زوجك كامل؟ لا أبدا مو كامل، في عيوب بس أنا قابل عيوبه بل حبيت عيوبه يا دكتور. وبالتالي هذول 3 يعيش حياتهم أحلى حياة إذا كان الرجل باله وسيع وعقله كبير ويعطي مساحة كبيرة، والمرأة عقلها كبير وتعطي مساحة وتقبل الأخطاء، هذول يعيشوا حياة هنية ويعيشوا مع بعض 100 سنة.
وهذا أنا أقول لك دكتور، الآن الجيل هذا الحديث متزوج يعني، ولما نطالع مثلا نسبة الطلاق أحيانا في عام مثلا تجد أن نسبة الطلاق تصل إلى 50-60% أحيانا بسبب هذا، فعلا تجد أنه لا هو لديه يتحمل ولا هي تتحمل، ويحدث هذا الانفصال. أولادها والأمر الدكتور يعني يحدث هذا الانفصال بعد إنجاب ذرية.
صحيح.
وأنت عارف الدكتور أحيانا الابن يعيش يتيما يعني فاقد أبوه من الحياة، أهون عنده من يعيش وأبوه يعني مطلق أمه
صحيح. صحيح. طبعا في واحدة من المراكز عملوا إحصائية لمجموعة من الناس تزوجوا وما مروا بالتدريب ما قبل الزواج، أو نسميها ماريتال كاونسلينج اللي هي استشارات ما قبل الزواج، ومجموعة جابوهم ثانيين وعملوا لهم تدريب وعملوا لهم جلسات وتوجيه وإرشاد ما قبل الزواج. المجموعة اللي ما عملت تدريب وإرشاد 40% كان عندهم طلاق في السنة الأولى من الزواج. المجموعة الثانية اللي عملت تدريب 5% فقط لا غير حدثت عندهم مشاكل طلاق. إذن معنى ذلك الفرق كبير بين من حصل على تدريب نفسي إرشادي قبل الزواج وفهم كيف الحياة عن الناس اللي ما تعرضوا للتدريب. لذلك أنا بنتي لو بزوجها أنا هعمل نفس السيناريو، أول حاجة حقيمها نفسيا وحقيم اللي يخطبها نفسيا وحشوف مستوى التوافق بينهم. بل الأدهى والأمر إنه أفاجأ في بعض الناس اللي يجوني بعد ما تحدث المشكلة، بعد الزواج، بعد الاكتئاب، بعد القلق، أنت كيف تزوجتي؟ قالت والله جاني كذا. طيب للأهل، قلت طيب اتكلمتي معاه قبل الزواج بعد الخطبة؟ قالت لا. تعرفت على شخصيته؟ لا. طيب بعد ما أملكتي عملتي العقد هل جلستي معاه وتعرفت؟ خلاص عملنا العقد شرعا الآن، جلستي معاه؟ لا. تكلمتي معاه؟ لا. طيب وبعدين؟ دخلنا على الزواج. قلت لها رحتي البيت وأنت ما تعرف الرجل هذا من هو؟ ما تعرف شخصية؟ أنا كيف ممكن؟ أنا صاحبي لو بسافر معاه يبغالي أقعد معه 10 سنوات عشان أعرف أنه يناسبني ولا لا في السفر. أكون بروح أتزوج رجل يدخل على امرأة ينقفل عليهم باب هم ما يعرفوا بعض؟ حتى في الشرع الرؤية الشرعية شرعية، وعسى أن يؤدم بينكم، ومن حق الخطيب ومن حق الخطيبة إنهم يقعدوا يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على فكر بعض شرعا، يجوز له شرعا، ويجوز له أن يرى شعرها وأن يرى يدها وأن يرى، يجوز له شرعا عشان 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 قبل ما نكتب العقد ونقول بسم الله أكون أنا متأكد إنه أنا عندي قبول كامل للفكر، للمشاعر، للسلوك، للعلاقات، دراستها، حياتها، صدماتها، خبراتها.
طب أنا بقول لك شيء دكتور، المشكلة الآن الناس ما أنا أقول يمكن كثرة وليس قلة، آخذ موضوع النظرة الشرعية نظرة الشكل وليس
صحيح.
الفكر
صحيح صحيح.
فعندما يراها
صحيح.
ويرى فيها مثل ذاك الجمال ذاك الجمال
صحيح
يقبل
صحيح،
وعندما يعيش يكتشف
صحيح
هذا الخلل ثم بعد ذلك صحيح. يحاول ينفصل.
لذلك البرنامج حقنا هذا هو برنامج نناقش فيه خبرات الناس اللي تزوجوا بناء على الشكل، واللي تزوجوا بناء على السمعة، واللي تزوجوا بناء على النصايح، ولا يعرف فكرها ولا يعرف سلوكها ولا يعرف مشاعرها ولا يعرف خططها ولا يعرف استراتيجيتها ولا يعرف هي كيف تشكلت. يعني أنا بنتي الآن لما توصل 20 أنا أعرف بنتي من يوم ما عمرها أشهر، فأنا من الطبيعي أن أنا ممكن أقول للزوج يا طويل العمر ترى بنتي فيها وفيها وفيها كشخصية، مو كعيوب، كشخصية. هل هذه الشخصية تتوافق معك؟ لا والله أنا ما أحب الحارة، أنا والله ما أحب الإنسان اللي ما تنام إلا قليل، أنا ما أحب الإنسان اللي تحب الطلعة والنزلة، أنا ما أحب المرأة اللي تتكلم كثير. إذن يا ولدي ما تنفع لك بنتي. لا والله أنا أحب السفر وأحب الروحة وأحب الاجتماع وأحب العلاقات، وقس عليها.
هذا إحنا محتاجين يا دكتور، محتاجين أن أقول لك الأب مسؤول عن بنته، المفترض أنه لما يجلس مع الخطيب اللي تقدم لبنته المفترض أنه يعني يبين جوانب من شخصية هذه البنت، سواء كانت هي عصبية، سواء كانت امرأة يعني فيها شيء من العاطفة واللطف، يبين له كيف هو يعامل بنته، كيف هي تحتاج إلى معاملة، هو بنته يعرف. لما هذا الزوج يكون عنده اطلاع عن شخصيتها عن تعاملها يستطيع أن يتعامل معها. فأحيان إخفاء بعض العيوب من الطرفين هذا سبب من أسباب الطلاق.
المشكلة إن هم بيقولوا ما في أحد يذم في بضاعته، ما في أحد يذم في بضاعته، فتلاقي أبو الزوج يقول ولدي ما خلق الله مثله، وأبو الزوجة يقول ربي ما خلق مثلها. ما هو صح، أنت لازم تقول لي أهم حاجة عندي عيوب ولدك وأنا أقول لك عيوب بنتي عشان نشوف هل ممكن يعيشوا مع بعض ولا ما يعيشوا مع بعض.
نعم.
هذا واحد. اثنين، معظم الآباء ومعظم الناس الجوانب النفسية تعتبر بالنسبة لهم طلاسم، تعتبر بالنسبة لهم مفاهيم غير واضحة. فمعظم الناس، معظم المجتمعات، ترى خلي بالك من المجتمعات العربية حتى المجتمعات الغربية، المفاهيم النفسية، يعني احنا عندنا مثلا الناس اللي راجعوا العيادات النفسية يوصلوا تقريبا 6% من المن يحتاجوا مراجعة العيادات النفسية، في أوروبا يوصلوا 25%. يعني أوروبا 100% يحتاجوا يراجعوا العيادات النفسية، 25 راجعوا و75 رافضين المراجعة. فهذا في أوروبا اللي نسميهم العالم الأول. فالفكر موجود، حكاية المجانب النفسية والمعرفة السلوكية والاضطرابات الشخصية ومفهوم مفاهيم النفسية أصلا مبهمة عند الناس بشكل عام. يعني الكلام اللي أتكلم أنا وياك يمكن كثير من الناس اللي شاهدون الآن يقولوا الجماعة مرة يعني مبالغين في الفكر ومبالغين في الموضوع، بس إحنا نقول لهم يا جماعة هذا واقع. إحنا في العيادات النفسية كل الناس اللي كانوا ماشيين بالنمط التقليدي بتصير عندهم مشاكل نفسية وبيتعبوا نفسيا. لو إحنا عدلنا البرنامج هذا سيكون لا يوجد لدينا حالات نفسية.
جميل دكتور، حتى عندنا أسئلة وصلتنا، فلنأخذ فاصل ثم نعود إلى تلك الأسئلة. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، نرحب بكم كما نرحب بضيف حلقتنا، حياك الله دكتور نواف.
يا هلا وغلا، حياك الله.
يا مرحبا فيك. نوع حلقتنا مشاهدي الكرام، كيف تختار شريك حياتك؟ دكتور، يعني وردتنا أسئلة، عدة أسئلة وسنطرح يعني جزءا منها. يعني أحد السائلات تسأل تقول: في جلسات التعارف بداية الخطوبة تكون التعاملات مثالية جدا، ويظهر كل طرف بغير شخصيته الحقيقية، فكيف أكتشف شخصية خطيبي قبل عقد القران؟
روعة روعة. إحنا في العيادات النفسية، أعطيك سر، أنا تجيني حالة ما أعرفها، ما عندي أي تاريخ عنها، تجيني من أي جهة أمنية، ويقولوا لي هذا الشخص قدامك، اعمل له تقييم في خلال 45 دقيقة، لازم تقول هذا سوي أو غير سوي، عنده مشاكل ولا ما عنده مشاكل، يتحمل مسؤولية الجناية حقته ولا ما يتحمل مسؤولية الجناية حقته. أنا ممكن لما أنا أسأله يقول أنا ما عندي، أنا كويس أنا كويس أنا كويس، صح؟ كيف أعرف أنا؟ أسأله عن أثره في الحياة. يعني واحد، الإنسان السوي لازم يكون عنده وظيفة، الإنسان السوي لازم يكون عنده دراسة. يعني الطبيعي إحنا في حياتنا، أنا أكون درست وبعدين نزلت سوق العمل، حاولت إني أجد لي مكان في سوق العمل، ثم وجدت مكان في سوق العمل، ثم اتطور آدائي في العمل وبدأت أترقى. هذا رقم واحد. أي إنسان سوي يمر بهذا الخط. اثنين، إنسان السوي لازم تكون علاقاته مع الآخرين سوية، أمك أهلي كويسين، جيراني كويسين، مجتمعي كويس، حياتي طبيعية، أنا زعلان بس من أخويا، أنا زعلان بس من أبويا، أنا زعلان بس من عمي، بس مو منطق أنا زعلان من كل الناس، زعلان من كل الناس يعني المشكلة فيك مو في الناس. رقم اثنين. رقم ثلاثة، عمري ما كان عندي أي مشاكل لا جنائية ولا قانونية، ولا كان عندي توقيفات، ولا مريت دخلت سجين، ولا قد صارت لي مشكلة. هذا رقم ثلاثة، نسميها صحيفة السوابق. رقم أربعة، إيش أنا سويت في حياتي؟ إيش أنا قدمت في حياتي؟ لأنه واحدة من أهم عناصر التشخيص في الطب النفسي حاجتين: تدهور المستوى الوظيفي وتدهور المستوى الاجتماعي. يعني واحد لا يوجد لديه أي علاقات اجتماعية، ولا يوجد لديه أي صداقات، ولا يوجد لديه أي عمل في البيئة حقته، وشخص لا يعمل، لا ينتج، لا يشارك، ما عنده حتى عمل تطوعي، ما عنده حتى شكر من إن شاء الله من رئيس البلدية، ما عنده شكر مثلا من مركز تطوعي إذا ما لقى له وظيفة. هذه الأشياء من الطبيعي إنها تكون مع الإنسان الطبيعي، لكن أجي الإنسان ألاقي حياته الاجتماعية مدمرة، منعزل عن أهله، متضارب مع أهله، متضارب مع الجيران، متضارب مع أصدقائه، عنده إدمان، ما عنده وظيفة، اشتغل في أكثر من مرة وانفصل، ما كمل في وظيفة، كل هذه أشياء تقول لي أن هنالك مشكلة غير سوية في حياته. ولذلك دائما الإنسان أثر في الحياة. أنا لو أبغى أسأل أي واحد وأحرجه أقول له: ما هو أثرك في الحياة؟ عمرك كم؟ 25؟ عمرك 30؟ قل لي إيش سويت.
جميل. طيب نأخذ اتصال.
تفضل.
معنا الأخت سهير من مصر. أهلا وسهلا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
يعطيكم العافية. كنت أطرح سؤال على الدكتور بعد إذنكم.
تفضلي.
إحنا بنعرف أن كل إنسان له نمط شخصية معين، هذا الشيء يتوضح للشاب والفتاة من قبل الزواج. ممكن الشخص يكون اقترابي ابتعادي، ممكن يكون عصبي، ممكن يكون هادئ، ممكن يكون عجول، يعني في كتير صفات شخصية ممكن هذا الشيء يتوضح خلال فترة الخطوبة بأول فترة الزواج. لكن فيما بعد لما تتوالى السنوات بترى تغيير، أحيانا بسبب الحياة، مشاكل الحياة، ضغوطات الحياة، تختلف نمط الشخصية. يعني هو ما هو نمط ثابت؟ ممكن العصب يصير هادئ أو بالعكس، ممكن مثلا الابتعاد يصير اقترابي أو كمان بالعكس. جميل. كيف ممكن للزوجين يتفادوا المشاكل اللي ممكن تحدث بسبب تغير صفات الشخصية أو نمط الشخصية؟ كيف ممكن هذا الشيء يتلافوه؟ لأنه شو بيقول الزوج؟ ما أخذتك هيك، يعني هذا العبارة بنسمعها كتير، أنا ما زوجتك هيك، أو هي تقول له أنا ما زوجتك أنت هيك، فأنت تغيرت أو إلا أنت تغيرتي. فكيف هذا الشيء ممكن يتلافوه بخلال مراحل الزواج؟
جميل جميل، شكرا أخت سهيل، سؤال جميل صراحة، يعني
روعة
جدا، يعني لامسته محور كنا حنطرحه، التغيير خلال مراحل الحياة في نمط الشخصية. طيب. كيف نتلافى؟
أول حاجة، إحنا أنماط شخصياتنا ثابتة ولكنها تتطور. يعني إحنا في الطب النفسي ما نشخص الإنسان بنمط شخصية إلا بعد ما يعدي 18 سنة، ثم يحصل تحور في نمط الشخصية حتى يصل 30. من 18 للثلاثين هنا تتجمد الشخصية، فغالبا الإنسان لما يوصل عمر 30 تكون الشخصية تجمدت. طيب، الناس اللي قالت عليهم أختنا السائلة صحيح، في أحد يقول أنا ما تزوجتك كذا، وهي تقول ما تزوجتك كذا. هنا نتكلم عن صدمات نفسية، هنا نتكلم عن مواقف كارثية حدثت في حياتي وأثرت علي. مثلا أنا شخص اجتماعي ولي علاقات ووضعي كويس، لا قدر الله اتعرفت لموقف صادم، احنا نسميه تروما، تعرفت لصدمة قوية نفسية في حياتي، ممكن تكرهني في الناس وتكرهني في الاجتماعات وتكرهني في العلاقات، هنا يعتبر هذا مشكلة نفسية طارئة. هذا لو جاني أنا كمعالج نفسي كطبيب نفسي أعيد ترميم الشخصية، لأن الشخصية تكسرت، أعيد ترميم الشخصية، أصلح ما يمكن إصلاحه بسبب الصدمة العاطفية أو الصدمة النفسية، ثم أعيده كما كان أو قريبا كما كان. وبالتالي إحنا نمط شخصيتنا في الغالب زي اللحاء حق الجذع، الجذع ثابت، اللحاء يتغير أحيانا. عشان كذا عندنا إحنا نخاع الشخصية وسمات الشخصية. نخاع الشخصية ثابت، أنا إنسان اجتماعي اجتماعي، أنا إنسان انعزالي انعزالي، لكني اجتماعي بس ما أحب كل الاجتماعات، هذه سمات، اجتماعي بس مع الأهل، اجتماعي بس مع الأصحاب، بس أنا الكور حقي أو النخاع حقي أنا اجتماعي، والعكس صحيح. فكلام الأخت صحيح، شخصيتها تتشكل إلينا 18 ثم تتجمد إلينا 30. إذا حصل تغير في الشخصية، أنا كنت هادي ولطيف وكويس وبعدين صرت عصبي وانفعالي، هنا تعتبر أنا مريت بأزمات نفسية وبديت أعاني نفسيا، فعصبيتي وانفعالي وعدم قدرتي على التحكم في الاندفاعية حقتي وانعزاليتي وعدم رغبتي في التفاعل مع الحياة، معناته أنه أنا دخلت في اضطراب نفسي، اكتئاب أو قلق أو معاناة، وهذه ممكن إحنا نقدم لها علاج نفسي ونرجعها كما كانت. ويا كثر هذه الحالات، عشان أبسطها للناس، القشة التي كسمت ظهر البعير.
طيب دكتور، يعني بعض الناس يعني يدخل في مشاكل ديون وتغير، يعني كيف ممكن تتعامل معها كذا؟
مش أقول لك، إحنا عندنا شيء، تعرف الجيم اللي تروح للناس يسووا فيه عضلاتهم؟ إحنا عندنا جيم نفسي. الجيم النفسي إنه أنت تكون ربي خلقك قادر على تحمل 50 كيلو. ربي خلقنا كل واحد عنده قدرة على التحمل، حتى أبنائي ما عندهم نفس القدرة على التحمل. ألف يتحمل 70 كيلو، باء يتحمل 50 كيلو، جيم يتحمل 20 كيلو. ربي خلقهم كذا مختلفين. طيب أنت تجيني تقول لي يا دكتور والله أنا قدرتي على التحمل بسيطة أو متوسطة أو عالية، أقول لك بناء على قدرة تحملك شيل على ظهرك. يعني دكتور أنا بخش في مشروع مالي في استثمار بملايين، تقعد معايا أقول لك لا لا تخش، أنت ماذا تتحمل الصدمات. جيني واحد ثاني أقول أنت تتحمل الصدمات. طيب جيتني أنت قلت لك أنت ما تتحمل الصدمات، طيب إيش أسوي يا دكتور؟ تعالني أهلك من خلال الجلسات النفسية عشان نرفع من قدرتك على تحمل أعلى مستوى من الضغوط. أنا مثلا وأنا عمري 20 سنة غير وأنا عمري الآن 50 سنة. كل 10 سنوات من حياتي كان تزدادت قدرتي على التحمل أعلى، وأنا في 20 ما كنت أقدر أشيل 20 كيلو، لكن مع ممارساتي في الحياة وخبرتي في الحياة وصدماتي في الحياة ازدادت قدرتي على التحمل. لكن أنا ما زلت ما عندي قدرة تحمل غير محدودة. كل واحد فينا عنده قدرة تحمل، نستطيع أن نزيدها من خلال البرامج النفسية.
جميل. طب هنا سؤال، أنت تكلمت عن موضوع اختبار التقييم النفسي قبل الزواج. قد يكذب، يقول السائل، قد يكذب المشاركون ويدعون المثالية، فكيف نكتشف الصادق من الكاذب؟
إحنا أصلا الامتحانات هذه كل اللي يفكروا فيه الناس إحنا عارفينه، يعني اللي عمل الامتحان هذا أصلا عمله 560 سؤال تقريبا، وحاط الأسئلة بأشكال مختلفة. يعني بعد ما تجاوب أنت يكتب لك معيار الصدق، معيار الصدق حقك 100%، معيار الصدق حقك 50%. فيطلع في الاستمارة عندنا، لسه قبل يومين أنا مسوي الواحد وكنا جايبينه بالقوة، ولد محترم وكويس وفي الجامعة، بس إنه عنده مشاكل شوية فكرية، فجبناه نعمله الامتحان، أبوه جابه بالقوة. بعد ما طلع التقرير مكتوب معيار الصدق أقل من 70%. رفعت السماعة على الأبو وقلت له ولدك كان يجاوب أي كلام، ما كان يجاوب بصدق، فيبان عندي. فحتى لو جاء أحد حاول يكون مثالي، من كثرة الأسئلة وطريقة سؤالها لا يمكن تعرف تخرج من السؤال. لو جاوبت سؤالين أو ثلاثة أو أربعة بشكل مثالي حكشفك في الأسئلة اللي بعدها، فبالتالي معيار الصدق حقها يبان، ولو كان في كذب حيبان.
جميل. طبعا هنا السؤال، يعني بما تنصحوني؟ تقدم لي شخص لديه اضطراب في شخصيته وعصبي جدا ويعترف بمشكلته، ولديه الكثير من المميزات، وهو يعدني بأنه سيتغير وأصبح هادي في تعامله معي، هل يمكن يتغير فعلا وهل أقبل به؟
أنا لو بنتي وهذا زوج متقدم لبنتي هقول له يا ولدي أنت رائع، أنت مميز، يعني هذا الجانب كويس أنك أنت قلت عليه، أنا أحتاج أنك تروح لمعالج نفسي يحدد سبب العصبية والانفعال والاندفاعية، ويضع لك خطة وبرنامج لتعريفك وتدريبك على كتم الغيظ وعلى التعامل مع العصبية والانفعال. وإذا هذا المعالج أو هذا الدكتور قال أنت خلاص 100% ماسترينج، تعال بنتي موجودة. فالبنت هذه بما أنه الرجل كان صريح معاها وقال لها،
بس إحنا مشكلتنا دكتور يعني ما بيقبل، كن واقعين.
لا لا لا، أنا أتكلم الآن، أنا ما قلت لك جيم عشان أحليها شوية أجملها، أقول له أنا بوديك الجيم بقوي عضلاتك النفسية. خلي بالك، كلما الإنسان كان أكثر نضجا، كلما الإنسان كان أكثر حكمة، كلما الإنسان كان أكثر عقلا، كلما استطاع يكبت غرائزه من الحقد والغضب والاندفاعية والعصبية والإساءة للناس، كلما الإنسان كان أقل نضجا، أقل عقلا، أقل حكمة، كل ما ظهرت اللي احنا نسميها السمات الحيوانية اللي فينا، اللي هي الرغبة في الحياة، كره الموت، الغيرة، الحقد، الحسد، الأنانية، الاعتداء على الآخرين. فأنا مع البنت هذه زوجها أوكي أو خطيبها، أنت كويس، بس الآن لازم تروح تعمل برنامج، زي عارف برنامج حق لغة إنجليزية وبرنامج حق، روح اعمل الكورس. إذا عديت الكورس وقال المعالج النفسي أنت 100% جاهز للزواج، الزواج أصلاً لوحده يطير العقل، فما بالك واحد أصلاً أوردي عنده عصبية وعنده اندفاعية وعنده مشكلة، إيش أتوقع منه؟ فأقول له روح اعمل البرنامج التدريبي وتعلي.
طيب والله كثرت
على راحتك،
انا معك. لا انا اخذ السبب انكم المحاور
على راسي
عشان الوقت، يعني هذه تقول اهلي يريدون تزويجي بشخص ممتاز في جميع المؤهلات لكنه يعاني من الوسواس القهري، هل يمكن يؤثر على علاقتنا مستقبلا؟
والله الوسواس انواع، في وسواس بسيط وفي وسواس متوسط وفي وسواس شديد وفي وسواس فاقد البصيره. فالوسواس قد كذا، قديش نوع الوسواس، قديش مستوى الوسواس، لكن في كل الحالات أنا أنصحها أنه لازم يتعالج، ولازم المعالج يقول له أنت جاهز للزواج، لأنه واحدة من أسباب زيادة الوسواس القهري والاضطرابات النفسية هو الزواج أو أي تغير في الحياة. أي تغير في الحياة حتى لو كان إيجابي، لو جاتك فلوس تغير إيجابي، لو تزوجت تغير إيجابي، لكنه تغير في الحياة هذا يسبب ثقل نفسي عليك، ممكن يزيد عنده أعراض الوسواس وممكن يخلي الوضع أسوأ.
طيب موضوع فقد الاحترام، هنا يقول زوجي فقدت احترامها لي بسبب مشاكل طويلة استمرت سنوات عديدة وأصبحت لا تطيق العيش معي كما تقول، تقول أنك أشياء انكسرت لا تتصلح، هل يمكن أكسب ثقتها واحترامها مرة أخرى؟
نعم
جميل.
طيب بس هو ما يقدر.
ليش؟
لازم يروح هو وزوجته بعد ما يقنع زوجته يقول لها كلمة واحدة، أنا يا بنت الناس غلطت معاكي، قصرت معاكي، فقدت احترامي لي، خبصت معاكي، تعالي نروح أنا وياك الآن لمعالج زواجي، وأنا أوعدك بأنه الكلام اللي حيقوله لي حنفذه بالضبط 100%، وبالتالي المعالج هنا حيسمع منها ويسمع منه، لو كانت عندها مواقف سيئة حيحاول يناقشها معاها وحيحاول يخلي الرجل هذا أفضل مما كان 100 مرة، هي حتكسب وهو حيكسب.
طبعا السؤال وردنا من الأخ مصطفى يقول هل التعدد ممكن يكون علاج أحيانا بعض المشاكل؟ هذا بورطنا
هذا صعب الجواب فيه، هذا صعب. أنا بقول له أنصحه يراجعني عشان أخليه يبطل في التعدد.
طيب هذا البنت هذه تقول أنا سأتزوج قريبا، كيف أتأقلم من الناحية النفسية مع زوجي والحياة الجديدة بعد ترك بيت أهلي الذي مكثت فيه سنوات؟
وطبعا أزمة، يعني أنا عندي كثير من النساء اللي تزوجوا بعد 30 وبعد 35 كان عندهم صعوبة جدا في التأقلم. إذا كان ربي خلقنا مختلفين، في بعض الناس زي الموية يتأقلم مع أي إناء، وفي بعض الناس زي الثلج ما يتأقلم إلا مع إناء واحد. أنت شخصيتك يا بنتي وين؟ إذا كنت سهلة التأقلم في حياتك الكاملة فإن شاء الله عندك قدرة على التأقلم مع الإعداد، إذا كنت لا من الشخصيات الجامدة اللي عندك صعوبة في التأقلم لازم تدربي نفسك من خلال أحد مرشد لك نفسي يساعدك على الاستعداد للحياة الجديدة، لأنه للأسف كثير من البنات اللي تأخروا في زواجهم وكثير من الشباب اللي تأخروا في زواجهم أصبح عندهم عدم قدرة على التأقلم.
طيب أثر اختلاف الشخصيات دكتور على الحياة الزوجية؟
كل اللي نشوفه في العيادات النفسية بسبب اختلاف الشخصيات. يعني أول حاجة أعراض القلق،
اكتئاب،
أعراض الخوف، أعراض الاكتئاب، أعراض الاضطرابات الجنسية، أعراض اضطراب النوم، الطلاق العاطفي، للأسف العلاقات المحرمة، الأثر على الأبناء، الأثر على التربية. ما في شيء تتوقعه ما يحدث إذا كان الزوج والزوجة. أنا لما عيالك الآن في البيت البنات يشوفونك أنت الفقر حقهم في الحياة مستقبلا، البنت عندي في البيت تشوفني أنا الزوج والأب وأي رجل في الحياة، ولدي يشوف أمه على إنها زوجة المستقبل وفقر الحياة. إذا كنت أنا وزوجتي صورتنا ما هي جيدة عيالي كلهم نفسياتهم تكون مدمرة، ولا يكون لديهم حنسميه موديل، ما يكون عندهم مثال ولا يسميها قدوة، ما يكون عندهم قدوة في الحياة يقدر يعيشوا عليها. لذلك أنا أعتقد السؤال المهم هنا الآن، هل نقدر نلحق ولا ما نقدر نلحق؟ نقدر نلحق. حتى الأزواج اللي متزوجين 20 سنة وعندهم مشاكل في حياتهم المعالج النفسي يستطيع يقدم لهم حلول سحرية ما كانوا يفكروا فيها.
هل لابد الإنسان يعرف ذاته؟
طبعا طبعا. أنا أفاجأ أنه كثير من الناس أحد يكلمني أنه أنا أبغى أتزوج، فأول ما سألته قلت له اشرح لي عن ذاتك، قال لي ما أعرف. فبدأت أسأله في صفات، قال له تصدق ما كنت أعرف أن أنا كذا. إذا أنت ما قرأت ذاتك كيف بتختار الآخر؟ بناء على ماذا؟ أنت ما أنت عارف أنت مين عشان تعرف أنت ايش تبغى. أول حاجة لازم نعرف إحنا مين، أنا إيش أحب، أنا إيش أكره، أنا إيش الدوافع، شو اسمه، الكوامن اللاواعية اللي عندي، أنا إيش الصدمات اللي مرت بحياتي، أنا إيش المواقف اللي مرت بحياتي. أنا دائما أقول للناس حكوني أحلامكم، لأنه الأحلام تعكس الكوامن النفسية. أحلم إني خايف، أحلم إنه حد يطاردني، أحلم مثلا دائما إني أسقط من مكان عالي. طبعا هذه حقة الخوف معروفة، حقة الفشل. أحيا كثيرة من الكوامن النفسية تطلع في العمليات، لما نسوي العمليات تحت التخدير، لما يكون واحد ماخذ مسكر، أو لما يكون واحد نايم، هذه تطلع فيها الكوامن. فكثير من الكوامن النفسية أنت ما تعرف عن نفسك، فلازم أول حاجة تقعد مع أحد تقول له قل لي أنا مين. لما يقول لك أنت مين، ذاك الوقت أنت تقدر تقول أنا أعرف أختار مين.
يعني من خلال الأحلام دكتور،
هذا واحد من المعايير. طبعا هذا فرويد، كلام فرويد. فرويد يقول ثلاثة أشياء: زلات اللسان والأحلام والمسكرات. هذه الثلاثة تطلع الكوامن النفسية عند الإنسان.
طيب ناخذ اتصال.
تفضل
اخونا محمد، حياك الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله اخينا محمد، مرحبا بك.
مساكم الله بالخير،
يا مرحبا،
الله اوقاتكم بكل خير، وجزاكم الله خير، وجزا الله القناه واعضاء الفريق وكل العاملين في قناه زاد على هذه البرامج النافعه والتي تصب في مصلحه الاسره
باذن الله. بارك الله فيك أخونا محمد. لديك سؤال أو مشاركة؟ نرحب بك.
الله خير. إحنا عندنا عندي مشاركة بسيطة بس فقط عن اختيار شريك الحياة.
جميل.
وبناء الأسرة، نحن نعرف يعني أن بناء الأسرة وتأسيس المنزل تعتبر الآن من التحديات الهامة التي تواجه أي شخص مسلم، سواء في حياة الخاصة أو العامة، رجل كان أو امرأة. فلا بد أن الشخص قبل أن يقدم على الزواج أن يتخير ويختار ويحتاط لمن سيكون مستقبلا شريك في حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وأيضا حدد النبي صلى الله عليه وسلم صفات المرأة الصالحة التي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتزوج أن يراعيها، من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة الصالحة فعلا هي تعين زوجها على الطاعة، تعين على تربية الأبناء، تعين على أخلاقهم، تكون عونا للزوج. والله سبحانه وتعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالدين هو أساس. طبعا إذا اختار الإنسان أو حتى كانت المرأة أو رجل، بعدها يكون هناك استشارة واستخارة، يكون هناك استشارة واستخارة. فبعد الاستشارة والاستخارة يكون بإذن الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وجزاكم الله خير على هذه الحلقة المميزة حقيقة.
شكرا شكرا أستاذ محمد على مشاركتك والأشياء اللي طرحتها، وبارك الله فيك ونفع الله بما قلت. لديك تعليق دكتور؟
طبعا كلام أستاذ محمد 100% هو تكلم من الجانب الشرعي ومن جانب السنة، وهذا الموضوع أنا أتفق معه 100%. بس طبعا إحنا كلامنا كان موجه على الجانب النفسي، لكن أنا أتفق معه 100%.
جميل. كما ذكرت دكتور، لابد الإنسان يعرف يعني ذاته، ويعني يكون في توافق. وفعلا يعني دكتور لما تلاحظ أغلب المشاكل اللي تحدث، يعني لما تأتي مثلا إلى هذه الزوجة، ولما تأتي هل الزوج ما يصلي؟ تقول لا، يعني يصلي وتجد تدين طيب ما في، بس لكن تعاني من مشاكل نفسية
سلوكية فكرية. نعم. عاطفية.
هذه الإشكاليات غالب مشاكل البيوت. يعني نسأل الله السلام، بعض النساء مثلا تقول مثلا تصبر على الزوج، مثلا يقع في كثير من المنكرات، يقع في كثير من الكبائر.
طيب.
لكن أحيانا إذا بدت في مشاكل عدوانية تبدأ هنا أحيانا تئن. هذه المشاكل النفسية دكتور، يعني هل الوالدين مثلا جزء منها يتحملونها؟ لأن بنوا بيت لبنتهم أو مثلا لابنهم، وأحيانا من العادات السيئة يكون الابن يعاني من اضطرابات ومشاكل، فعندهم قاعدة: زوجوه يعقل.
يعني هذه مصيبة،
وهذه دمرت بيوت كثيرة يا دكتور.
كارثة. عندي في المستشفى كارثة، ولد مريض مضطرب نفسي، ذهان، فاقد الأهلية الشرعية، متصل علي الأبو يقول: يا دكتور بكرة الشوفة. قلت: شوفة مين؟ قال لي: شوفة ولدي. قلت: ولدك فاقد الأهلية الشرعية؟ قال: لا، يقول زوجوه يعقل. حطيت يدي على راسي. متخيل؟ هو متعلم. قلت انتوا كيف تفكروا انتوا تحت اي منطق؟ هذا يبغى له رعايه، هذا لازم يكون تحت الرعايه. اعتقد ان المواضيع هذه جدا مهمه، للاسف الناس ثقافتهم النفسيه جدا محدوده. اتمنى يقروا ويطلعوا عشان يعرفوا بالضبط متى يستشيروا.
نحن سعداء دكتور بك، كانت حلقه ثريه وصراحه مشاركات كثيره وتعليقات حتى في الفيسبوك وفي تويتر، وايضا كذلك وردتنا اسئله في الموقع القناه في اليوتيوب، طرحنا بعضها وبعضها ما استطعنا، في محاور برضه ما اتطرقنا، لكن ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا لك على تلبية دعوه البرنامج.
على راسي طال عمرك. على راسي،
بارك الله فيك. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، ايضا كذلك تفاعلكم ومشاركتكم معنا. يتجدد اللقاء بكم باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه. الى ذلك والحين في كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.